أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الخامسة، وهي معقودة لبيان شرطية الشرط الخامس لصحة الشرط، ألا يكون منافيا لمقتضى العقد. والبحث يقع في مقامين، إذ هو تارة بحث في بيان المقصود من مقتضى العقد، وأخرى في الدليل على هذا الشرط. عليكم السلام ورحمة الله. وإنما احتجنا للبحث عن تحديد محل البحث، لأن المحققين عندما ذكروا الأدلة على شرطية هذا الشرط من دون بيان محل البحث، ذكروا من ضمن ما ذكروه أن الشرط الذي هو خلاف مقتضى العقد مخالف للكتاب والسنة، وهذا يعني أن الشرط الذي يكون من هذا القبيل لا استقلالية له، إذ مقتضى ذلك عوده إلى الشرط الرابع، لأن اشتراط خلاف مقتضى العقد إذا كان دائما مخالف للكتاب والسنة فهو داخل في أفراد أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة أو محرما للحلال أو محللا للحرام. وأساسا ما كان سبب المنع عن مخالفته للكتاب لا ينبغي أن يكون هو المراد في المقام، ثم إن السبب الثاني الذي يدعو إلى تنطيح محل البحث هو أنك بمراجعتك إلى كلماتهم لا تجدها مجتمعة على موضوع واحد، وتجدها مربكة إرباكا عجيبا، إذ كثيرا ما ادعي مخالفة الشرط لمقتضى العقد وهي ليست سوى مخالفة لإطلاق العقد، توضيح ذلك أن مقتضى النقل والانتقال في البيع مثلا أن يصبح الإنسان مسلطا على ما انتقل إليه تسلطا تاما تطبيقا لقاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، وبمقتضى الاشتراط وهو من الشروط الشائعة تضييق هذه السلطة، لا بمعنى التضييق التشريعي، إذ لا ولاية لأحد على تضييق التشريع إذ هو فعل الشارع، بل بمعنى تضييق العمل بمقتضى السلطنة، أن يسقط حقه في التصرف أو أن يلتزم بأن لا يتصرف بمقتضى إطلاق دليل السلطنة، كأن يشترط عليه أن لا يبيع ما باعه من زيده، أو أن لا يبيعه أصلا، أن يبقيه للاستفادة الشخصية. وهذا موجود في الحياة العقلائية. بعضهم قال هذا شرط لا تثريب عليه ولا مشكلة فيه، إذ هذا لم يمس مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد انتقال الملكية، وهذا ليس على خلاف انتقال الملكية. ومقتضى العقد أن يكون له التصرف في المال، وهذا لم يسقط جميع التصرفات هذا الشرط. ولا خالف الشرع في شيء، غاية الأمر أنت جنابك مباح لك أن تبيع أو لا تبيع، أن تبيع من زيد ومن غير زيد، بمقتضى الشرع لم يعد لك حق في أن تبيع، لكن لك حق أن تتملك، ولك حق أن تتصرف كل التصرفات الأخرى كما لا يخفى. وهكذا في عقد النكاح يا إخوان، يمكن أن نتصور شروطا من هذا القبيل: لا تلغي الزوجية، ولا تلغي لوازمها التي لا تنفك عنها، أي مطلق الاستمتاعات، بل تلغي استمتاعا خاصا، كأن تشترط الزوجة على الزوج في العقد أن لا يستمتع بها بطريقة خاصة. هذا تضييق من دائرة حل الاستمتاع بالزوجة. وكذلك في ملكية المنفعة أو الانتفاع في الإيجار، الغريب هو أنك تجد الكلمات مربكة جدا في هذا الجانب، إذ نفس الشرط يعده فقيه مخالف لمقتضى العقد ويعده فقيه آخر غير مخالف لمقتضى العقد، وما ذلك إلا من جهة عدم تحرير وتنقيح محل البحث يا إخوان. انظروا إلى ما أفاده الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف عندما قال: وإنما الإشكال في تشخيص آثار العقد التي لا تتخلف عن مطلق العقد في نظر العرف أو الشرع، وتميزها عما يقبل التخلف لخصوصية تعتري العقد، إلى أن يقول: إلا أن الإشكال في كثير من المواضع، خصوصا بعد ملاحظة اتفاقهم على الجواز في بعض المقامات واتفاقهم على عدمه فيما يشبهه، ويصعب الفرق بينهما وإن تكلف له بعض، كأنه يشير إلى السيد المراقي. ثم يذكر، ومن جملة ما يذكره الفقهاء مثلا، قصة شرط الضمان في العارية، إذ جوزوه بينما منعوا من جواز اشتراط الضمان للعين في الإجارة، مع أن التسليط على العين في الاثنين ماذا؟ واحد. في العارية تمليك المنفعة أو تسليط على الانتفاع مجاني، في الإجارة الوجهان بالعوض، يعني حقيقة الإجارة إما تمليك المنفعة أو تسليط على الانتفاع بالعوض، فحقيقة العارية وحقيقة الإجارة واحدة من جهة التسليط على العين للاستفادة منها، ومن جهة الحكم الشرعي الأول من أن العين تكون أمانة تبعا في يدي المتسلط عليها في العارية وفي الإيجار. واحد قالوا شرط الضمان في العين في العارية ولا من دون تعدد وتفريط غير مخالف لمقتضى العقد، بينما شرط الضمان في الإيجار مخالف لمقتضى العقد. فأورد المحقق الأردبيلي عليهم وتبعه جمال المحققين، أغا جمال في حشيتي على اللمعة، على الروضة هو في الحقيقة على شرح اللمعة، بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك، وإنما المسلم اقتضاء العقد المطلق لذلك. شو الفرق؟ إنه هذا مش مخالف لمقتضى العقد، هذا مخالف لإطلاق العقد. إطلاق الأدلة يقتضي أن لا يضمن، لكن إذا اشترط الضمان لا مانع من الضمان، لا بشرط يجتمع مع الشرط بشيء. هل إرباك يا إخوان إنما ينشأ في العادة من جهة عدم تحرير محل البحث بشكل دقيق؟ لكن الملاحظ لكل الأمثلة التي ذكروها، ولما ذكره الشيخ أيضا من تعليقات وتحقيقات في المقام، سيأتي التعرض لما ينبغي التعرض له منها. يعني أن محل البحث في المقام هو نتائج العقود ولوازمها، نتائج العقود ولوازمها. توضيح ذلك أن محل البحث في مقتضى العقد أي معلول العقد، والمعلول إما بلا واسطة وإما بواسطة. معلول العقد بلا واسطة هو العنوان الذي يحققه العقد، عنوان الزوجية في عقد النكاح، عنوان الملكية في عقد التمليك، ملكية أعم من العين وإلى آخره. وهكذا كل عقد له مضمون تعاقدي، معلوله المباشر هو تحقق النتاج المباشر للعقد. البيع مو مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال شو بينتج؟ ملكية للكتاب الذي اشتريته منك، هذا عنوان الملكية، وكذلك الإيجار، وكذلك تمليك البضع وإلى آخره بالنكاح. طيب، وفي العقود غير المعاوضية أيضا نفس الشيء، قد يكون التصليب، قد يكون ما أدري تمليك المنفعة مجانا، قد يكون أيضا نفس الشيء. هذا هو مقتضى العقد بلا واسطة، أي لا يتوسط بينه وبين العقد شيء، هو معلول العقد. مقتضى العقد يطلق أيضا على ما يكون من نتائج العقد مع الواسطة. شو يعني مع الواسطة؟ أي بواسطة عنوانين هو المقصود بالعقد بالأصالة. حل الاستمتاع من لوازم تحقق عنوان زوجيتها له، التسلط على المال من لوازم تملك العين وصيرورتها أو صيرورتها ملكا له، وهكذا. هذه لوازم يعبر عنها بمقتضى العقد، أيضا اقتضاها العقد، ومقتضى طبيعة البحث والنظر فيما أفادوه من الكلمات أن يكون المقصود من مقتضى العقد هذين الأمرين، بحيث ما يوافق كلمة المقتضى اسم المفعول وما يليق بها وينضوي تحتها وهذا، وحينئذ فإما مرادهم كلا العنوانين أو خصوص ما كان بغير واسطة. إذا خصوص ما كان بغير واسطة معنى اشتراط أن لا يكون الشرط خلاف مقتضى العقد، يعني ليس لك وأنت تبيع أن تشترط عدم التملك، ليس لك وأنت تعقد عقد النكاح أن تشترط عدم تحقق عنوان الزوجية، ليس لك إلى آخره، هذا بلا واسطة. ومقتضى التعميم للثاني أن يكون المقصود من مقتضى العقد أنه ليس لك أن تشترط شيئا على خلاف ما يقتضيه العقد ويبيحه تكليفا أو وضعا. واضح؟ طيب، أما الأول فهو صحيح لا غبار عليه، لا غبار عليه، لكنه بعيد عن شأن العلماء والفقهاء أن يشغلوا أنفسهم في البحث عنه، إذ من الوضوح بمكان أن هذا لا ربط له بشرعنا بالخصوص. أفهل يلتجئ عاقل قاصد ملتفت يفهم ما يقول ويعنيه إلى المبادلة مع عدم تحقق عنوان الملكية؟ يعني بقول لك أنا ببيعك الكتاب بشرط أن لا تتملكه، أو المرأة بتقول له زوجتك نفسي بشرط أن لا أصبح زوجة لك، أليس هذا من التناقض عقلا؟ ها؟ مولانا ما عم نحكي عن اللوازم، عم نحكي عن الآثار المباشرة التي تعني ماهية العقد. في عاقل هكذا يشترط يا إخوان، جاد قاصد ملتفت. قل لي واحد مش فاهم معنى الكلام بيقوله، بس هذا أصلا عقده من باب عدم القصد إلى مضمون العقد. ها؟ جيد، حينئذ هذا أيضا بعيد عن شأن العلماء وعادة ما بيبحثوا. والأمثلة إذا بتلاحظوا شو مثل العلامة وشو مثل المحقق وشو مثل الشهيد الأول وشو مثل الشهيد، ما عم يحكوا عن هذا يا أخوان. إذا بتلاحظوا كلماتهم ليس الكلام عن هذا، كما لا يخفى. نعم ممكن هكذا إنسان يقصد شيء من هالقبيل يشترطه لأنه عدل في قصده، يعني أن تكون الزوجة عم بتقول له بعدهم في نفس المجلس زوجتك نفسي ومش عارف شو وبلشوا يتحدثوا، بعد قليل بتقول له بشرط أن لا أصبح زوجة لك، قصدت تتراجع عن كلامها الأول. إيه بتصير هذا، لكن زوجتك نفسي بشرط أن لا أصبح زوجة تقصد الاثنين معا، هذا تناقض، وهذا تناقض مش في شرعنا، أؤكد على هذا، هذا تناقض عقلائي يا إخوان، العقل لا يقبله هذا قطعا. والعقلاء يرون الكلامين متهافتين، هذا واضح، لأن هذا أصلا لا يفتق عن العقد أساسا. وإذا المقصود هالمعنى، هذا أقرب شيء لأن يكون الشرط غير مناف لمقتضى العقد. إذا المقصود هالمعنى، هذا من قبيل القضايا التي قياساتها معنى أصلا ما بده دليل يا إخوان، أصلا القصد إلى العقد الصحيح لا يتحقق. فالإشكال مش بس في فساد الشرط، في فساد العقد، لأن في تناقض بين الشرط والعقد، ولا يمكن القصد إليهما جدا. والقول بأن العقد صحيح والشرط فاسد هنا في إنشاء واحد فيه ما لا يخفى من الغرابة يا إخوان والأجانة. طيب، وإذا الشخص فاهم مفهوم خاطئ كمان وتأتى منه القصدين معا، تأتى منه القصدان ولو لنظر خاطئة عنده لتحليل خاطئ لوهم معين، نقول الميزان في تصحيح أو إبطال العقود هو أن تكون عقلائية، لأن الخطابات ناظرة إلى ما عليه العقلاء. أيضا هكذا عقد وهكذا شرط لا يعقد. أقول هذا فضلا، أرجو الانتباه، عما جر إليه البحث المحقق الإصفهاني بما لا يخلو مع دقته وعمقه وعظمته، بما لا يخلو من غرابة، إذ قد جر هذا البحث لوين؟ جر هذا البحث إلى أن المقصود من مقتضى العقد إما كذا وإما كذا وإما كذا. إما الأولى شو هي؟ إما الأولى جعلها مرتبطة بسلسلة علل تحقق العقد، مقدمات تحقق العقد، مثل اختلال التعاوض في البيع، كمن قال بعتك بلا ثمن، يقصد جدا البيع ويقصد الهبة التمليك بلا عوض، حتى يصير مربوط ببحث أن العقود هل تنعقد بالكنايات والمجازات والأغاليط من الكلام أو لا تنعقد، لأنه قد يقال هذا لا مجاز ولا كناية، هذا غلط، استعمال اللفظ البيع في الهبة غلط، لم يؤنس، فليس مما يسمح به العرب حتى مجازا، ما في علاقات ومناسبات مألوفة، بل التعبير ممجوش، وهذا معنى الغلط في التعبير. فأفاد المحقق الإصفهاني بأن خلاف مقتضى العقد قد يكون مربوط بهذه المرحلة، أي مرحلة تكوين العقد، بأن يشترط خلاف ما ينعقد معه العقد. أقول يا إخوان، هذا البحث وإن كنا نتصوره تصورا وشققه تشقيق علم المحقق الإصفهاني، لكن هذا لا يتأتى من عاقل يا إخوان، إنه يقصد البيع حقيقة اللي هو مبادلة مال بمال، ويقول بعتك الكتاب بشرط أن لا يكون له ثمن، ويقصد البيع مش الهبة. ما بيصير هذا يا أخوان، هذا ما بيكون جاد في الجهتين، والواهم الهاذل ما أدري ماذا، هذا إنسان يتأتى منه قصد شيء آخر، بيكون قصد الهبة، حينئذ نبحث عن انعقاد الهبة بلفظ البيع أو عن من انعقاده، هذا بحث آخر. أما إذا قصد البيع حقيقة، ثم شقق هذا القصد، هو ما في داعي للتطويل يا أخوان بما أفاده، راجعوه. ثم شقق إنه مرة بيكون التفكيك المذكور بين العقد وحقيقته قصده من البداية، مرة في الأثناء. أقول إذا في الأثناء وعدول عن الأول وإنشاء للثاني، فيكون الأخذ بالثاني مش بالأول حينئذ، وهكذا. التدقيقات الزائدة ما إلها فائدة يا إخوان. طيب، إذن هذا أيضا يجب أن يخرج عن محل البحث. وبالمناسبة يا إخوان، راجعوا تعابير الفقهاء في التعبير عن شرط خلاف مقتضى العقل، لن تجدوا لأحد منهم كلاما في هذه المرحلة، هذا بديهي واضح لا يحتاج إلى كلام. طيب، إذا هذه المرحلة خرجت، والمرحلة المقتضى أصلا، هذا ما اسمه مقتضى أيضا اللي عم يحكي عن المحقق الإصفهاني في المرحلة، والمقتضى المباشر يعني أيضا خرج عن محل البحث، شو يبقى يا إخوان؟ يبقى المقتضى غير المباشر اللي هو آثار العقل، كأن تقول له الزوجة زوجتك نفسي بشرط أن لا تستمتع بي، إني بصير زوجتك بس ما إلك أي حق من حقوق الاستمتاع، بعتك الكتاب بشرط أن لا يكون لك أي لازم من لوازم السلطنة عليه، لا مش واحد، لا تقرب ولا تبيع ولا تلبسه ولا إلى آخره، بس هو ملكك. ها؟ شوف ها، وهذا قابل للبحث يا اخوان، انه مقتضى العقد معلوله المباشر تحقق، اللي هو الملكيه، اللي هو الزوجيه، اللي هو ما ادري ملك المنفعه، اللي هو الى اخره، كل عقد بحسبه، لكن لوازمه اشترط عدمها، وهذا كما لا يخفى عليكم على قسمين يا اخوان، اما شرط انتفاء جميع اللوازم
بمعنى أن لا يكون له حق عقلائيا أو شرعا في ذلك، وإما أن لا يعمل حقه في ذلك، هذا شق. الشق الثاني شو هو؟ وإما الشرط هو انتفاء بعض هذه اللوازم، بمعنى انه لك حق تستفيد من الكتاب، تقرا فيه، تعمل كذا كذا، بس بيع لا تبيعه، شرطت عليك ان لا تبيعه. هذا كتاب انا وارثه ابا عن جد، انت فضلتك على نفسي بعتك اياه، بس عندي شرط انك تحتفظ فيه وما تبيعه، مقاصد عقلائيه من هالقبيل موجوده. طيب حينئذ نقول إذا اشترط عدم تحقق شيء من اللوازم في الشرع فهذا شرط غير المقدور أساسا، لا أنت قادر عليه ولا جناب قادر عليه، هذا إما يحكم به الشرع أو لا يحكم الشرع، الشرط فاسد له، وهذا بيكون مخالف للكتاب، مش هيك قلنا سابقا؟ وخارج عن محل بحث ما ينبغي أن يكون، لأنه يدخل في الشرط الرابع خلاف الكتاب والسنة. أما إذا كان شرطه أن لا يكون له حق التصرف، يعني له حق شرعا أن لا يعمله، يعني بيتنازل كأنه عم يسقط حقه في كل الأعمال، لوازم الملكية، لا يقرأ، لا يكتب، لا يأكل في المأكل، لا يشرب في المشروب، لا 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 لا, لا إلى آخره، يعني ملكية بدون مفاعيل ملكية مطلقا، فحينئذ هذا يستاهل البحث يا اخوان، هذا يستاهل البحث. ليش؟ على المستوى العقلائي يستاهل البحث، اذ هذا سفه. شو هالملكيه هذه اللي ما بيثبت شيء من لوازمها؟ شو هالنكاحيه هذه اللي ما بيثبت شيء من لوازمها على الاطلاق؟ ها ابدا. يعني شو ملكت الكتاب؟ شو أن لا تستفيد منه أي استفادة، يعني حتى منظره عم يقول لك ما فيه لك، ما لك حق تعلقه لوحة فنية كمان، ما لك حق بأي نحو من أنحاء، ولا بعض الأمور العقلائية أصلا فائدتها في هذا، عمدة فائدتها. الآن إذا بتشتري لك شي لوحة ثمينة عمدة فائدتها أنك تعلقها وما تتصرف فيها، ما حدا يلمسها، بس كل شيء بحسبه بالأخير. كل أن لا يكون شيء من لوازم الملكية، هذا مش سفه بالله عليكم يا إخوان، هذا معاملة عقلائية بالله عليكم، هذا من اللوازم التي إذا انتفت جميعها تكون معاملة سفهية أصلا مش عقلائية.
هذا البحث يستحق، هذا المورد يستحق البحث، والجميع انتفى جميع اللوازم،
إيه كل اللوازم. فحينئذ دليل البطلان يكون من جهة عدم انعقاد العقد أساسا. شو هالعقد هذا؟
لا عم طاقة. شو الفرق بين انتفاء جميع اللوازم؟
انتفاء بعضها؟
ولا انتفاء بعضها واضحة وقلائية.
وانتفاء الملكية؟
وانتفاء
العل ومعلول. هل أدى الفرق؟ عل ومعلول، بس بالاعتباريات ممكن التفكيك بين العل والمعلول.
أو لأن لا يكون له حق التسلط أو التصرف.
افرض واحد يتزوج وحدة، ها؟ عن بعد. ما تمتع فيها بشيء أصلاً، منظره ما شافه. ها؟ ما كان فيها الوسائل. ها وبقي عايش كل عمره هيك، تبقى زوجي ولا ما بتبقى زوجي؟ ما استخدم شيء من لوازمها،
بس تبقى افترض والله وحدي
هنا، هذا تقريب الفكرة. افرض اشترطت عليها ان يبقى كذلك،
افترض ملكي من الملوك،
ايه من الملكات، ايه
بنت ملك من الملوك،
ايه
انه هو تزوجها بس انه ليستفيد من الاكل،
ها هذا موجود، هذا 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 موجود، موجود، هذا موجود ومحل خلاف، هذا مولانا ليس فائدة. انتبهوا يا اخوان شوي،
معتاد
شو قلنا بحث ثاني. هذا ليس من لوازم عقد النكاح، هذا مقصود خارج عن حقيقة العقد، اني انا هدفي اني والله يصير لي مقام ومنصب معين او اسم وجاه معين، بتزوج بنته مش لأي هدف جنسي معها ولا لأي هدف استمتاعي،
أسقط جميع اللوازم،
أي بس هذا خارج مولانا عن البحث، والصحيح أنه لا ينعقد خلافا للسيد الإمام الذي قال ينعقد في النكاح. صحيح في مقصود عقلائي من هالقبيل، أنا بسلم باللي عم بقوله الشيخ، مرات واحد بيقول لك أنا بدي أتزوج من هالعائلة بس لأن تسمى أستاذة،
اخيه ما عندنا نحن المتشرعه انه بدي انا اتزوج بنت هاشميه لمجرد الحليه فقط، اصلا ما عندي اي هدف اخر، لذلك يلتجئ الى العقد على الصبيه الصغيره بدون اصلا ان يكون قصده شيء من مفاعيل عقد النكاح سوى جيد. بس هذه مش فائده نكاحيه، ليست فائده لمتضمن عقد النكاح، فائده خارجيه هذه، توسل اليها بما يتوسل اليها به. طيب، فالمهم على هذا الاساس يا اخوان، هي هذا المثال اصلا وقع الكلام فيه. الامام يقول بجواز ذلك لانه في مقصد عقلائي، وغيره يقول لا يجوز مثل محقق النائين وغيره. المهم احنا مش عم نفوت استفعلنا على امثله، بس عم نمثل لنقرب الفكره. جيد، اما اذا كان الشرط لازما من اللوازم التي يقتضيها اطلاق العقد، لا هي عمدة اللوازم بحيث يعقد العقد معها سفهيا مع انتفائها، ولا هي كل اللوازم، لازم من اللوازم ان لا تبيع الكتاب. يا اخي في مليون استخدام غير ان تبيعه، فيك تعيره للناس، فيك انت تقرأ فيه، فيك 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 الى اخر، ترهنه بالاجارة بالدين، فيك تعمل اللي بدك اياه، بس لا تبيعه. هنا قال فقهاء انه خلاف مقتضى العقد، واضح جدا انه عقلائيا ليس خلاف مقتضى العقد ابدا. وبعباره جامعه قبل ان نؤجل البحث الى الغد، بعباره جامعه يا اخوان، ما يخالف مقتضى العقد اما يخالف حقيقه العقد، وهذا اللي طلعناه من البدايه، واما يخالف أثر العقد المباشر اللي هو العناوين اللي بتحصلها العقد مثل عنوان الزوجية والملكية وإلى آخره، وإما آثار العقد، والأخير على قسمين، إما جميع الآثار بحيث يبقى العقد لغويا سفهيا من دون وجود شيء من آثاره، وإما بعض الآثار، والبعض على قسمين أيضا، قد يعد البعض هو عمدة الآثار أيضا يعد العقد سفهي بدونه، وقد لا يعد عمدة الآثار واحد من الآثار، بحيث العقد معه ممكن ويكون الشرط أن لا يعمل هو حقه في ذلك، هذا الشرط، هذا ليس خلاف مقتضى العقد في الثالث. هذا هو الميزان الذي ينبغي أن يذكر لهذا الباحث، كما لا يخفى، تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.